لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية شركة صفا للاستثمار.
مجمل الإنتاج من المصادر جميع يصل إلى 11 مليون متر مكعب
يومياً.
طبعا هذا الإنتاج الحضري.
الحضري.
هذا فقط للإنتاج الحضري.
وش يشمل؟
اللي يشمل السكني والحكومي وجزء من الصناعي والتجاري.
في فجوة متوقعة بأربعة ونصف مليون متر مكعب بحلول عام 2026. هذه فجوة مياه متوقعة في السعودية بناء على قياسكم للطلب والعرض. لو تحدثنا عن هذه الفجوة، كيف بنتعامل معها؟ هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي، وسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو المهندس خالد القريشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه. موضوع المياه نعمة عظيمة، أعتقد من كثر ما ألفناها نسينا قديش إحنا يعني معتمدين عليها بطريقة مختلفة في السعودية. بحكم ندرة الموارد المائية وندرة الأنهار، صار الاعتماد بشكل كبير على محطات التحلية. ففي هذه الحلقة تكلمنا عن الشركة اللي تشتري المياه من محطات التحلية وتبيعها على شركات توزيع المياه داخل المدن، وأيضا هذه الشركة هي اللي تطرح مناقصات إنشاء محطات التحلية من قبل القطاع الخاص وشراء المياه وإعادة بيعها على شركات التوزيع، وكذلك لها علاقة بموضوع معالجة المياه، ولها علاقة أيضا بالخزن الاستراتيجي للمياه في السعودية. في بداية الحلقة تكلمنا على اللاعبين في القطاع بشكل عام، بحكم القطاع المياه ما هو قريب مننا مرة كمنظومة، فما نعرف كل واحد إيش الدور حقه، ففهمنا مين اللي ينتجون، مين اللي ينقلون، مين اللي يوزعون المياه، فهمنا التكلفة الأكبر جاية من وين، وبعدين أخذنا يعني تعمق في دور الشركة ونشاطهم، مين يملكهم، كيف يحققون ربح، هل هم أصلا شركة ربحية ولا لا. وبعدين أخذنا مثال لعملية طرح مناقصات محطات التحلية، كيف يتم تحديد هذه المياه تروح لمن، وين تبنى هذه المحطة، كيف يختار أو يتم اختيار الفائز في إنتاج المياه، كيف قدرنا ننتج أو قدرنا الحمد لله في السعودية نحقق أقل تكلفة إنتاج مياه محلات على مستوى العالم في محطة محددة ذكرها ضيفنا. وبعد ذلك انتقلنا لمجموعة من أسئلتكم الثمينة، مثل هل تحلية المياه تلوث البيئة البحرية أو تزيد الملوحة فيها وبالتالي تؤدي إلى خسائر في الثروة السمكية البحرية، هل في خطر على أمننا المائي بما أننا معتمدين بنسبة عالية جدا على محطات التحلية، هل في مشكلة في عام 2026 أو فجوة في إنتاج المياه، وكيف حيساعدون في حلها. موضوع الخزن الاستراتيجي، السعودية تعتبر أقل بكثير من المتوسط العالمي اللي يقول أنه الخزن الاستراتيجي يكفيك 7 أيام، في السعودية ما يكفي إلا نص يوم، فكيف سيتم التعامل مع هذا التحدي. إلى آخر أسئلتكم الثمينة، أترككم مع الحوار. حياك الله أبو عبد الله، شرفتنا ونورتنا.
الله يحييك، شكرا لك
أبو عبد الله. وش الفرق بين الرياض اللي غادرتها وأنت طالب جامعي والرياض اللي رجعت لها وأنت رئيس تنفيذي، وبين الغيابين حدود 24 سنة؟
والله فرق كبير، لكن روح الرياض باقي، يعني حب الرياض حتى لو غادرتها، من رجعت كأني راجع البيت، لكن الرياض.
وش اللي اختلف فيها؟ وش فرق معك؟
فاختلف واجد. كانوا أهل الرياض، كانوا أهل الشرقية لجت الإجازات أهل الرياض يروحون للشرقية، الآن العكس، أصبحت الرياض أكثر جاذبية وأكثر مدنية وممتعة الرياض الآن.
وأنت كنت ساكن في الجبيل صح؟
كنت ساكن في الجبيل، أول في إسكانية التحلية لمدة 12 سنة، وبعدين في الجبيل الصناعية في الهيئة الملكية.
هم دائما إذا بغوا كذا يعني يجردون الذات، يقولون شوفوا شوارع الجبيل، صحيح، شوفوا خدمات الجبيل، صحيح، قارنوها بالرياض.
صحيح،
هذه فرقت معك؟
مواجد.
شلون؟
مواجد. حتى عندي البنات الله يحفظهم جزء دائما من تعرف 24 سنة هناك، فهم ولاءهم أكثر
للجبيل
للشرقية ايه. من الرياض، فيقولون هناك شف الشوارع شف التشجير لا في فرق طبعا. الجبيل ما شاء الله الهيئة الملكية الجبيل وينبع التخطيط المبكر لها ووضع البنى التحتية من الأساس جعلها مميزة الحقيقة
فعلا. وهي دائما المثال اللي نقول فيه لأنفسنا ترى نقدر
100%،
والمثال اللي نضغط فيه على الجهات الحكومية نقول لهم جماعة خير شوفوا ترى نقدر نسوي.
صحيح،
نتمنى الرياض نشوف صحيح. شوارعها وخدماتها
حتى عندنا هنا حي السفارات في أماكن في الرياض موجود يعني فيها
صحيح.
أمثلة مثل
والزحمة وش أزحم مشوار لك في الجبيل؟
والله شوف أنا دائما أقول الرياض إذا أنت عارف للرياض ما تشعر بالزحمة.
عجيب
إيه يعني
إذا أنت السر هذا ترى السر يفعلون السر هذا
يعني بالغالب تخطط يعني في حالات تصير بس ما هي بالمجمل يعني. لكن أنت لا تقيس الرياض في مكان مدينة مثلا صغيرة وتقول تبغى تخلص مثلا أكثر مشوار في يوم واحد، لا ما هي وفي مدن العالم يعني مش موجود في الرياض بس. فأنا أقول لا إذا أنت مخطط من بدري يعني حتى أيام ما كنت أنا في الجامعة الملك سعود أخذ 20 إلى 25 دقيقة حتى أصل الجامعة، أنا كنت ساكن برا فم يعني نورمال يعني.
فهي مدينة المشوار الواحد.
أي صحيح.
إحنا سعداء أبو عبد الله نستضيفك اليوم بصفتك الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لشراكات المياه أو الشركة السعودية
الشركة السعودية
لشراكات المياه، وهي صراحة شركة جدا مثيرة لأنه ما حد عارف أو مو بحد بس كثير ما يعرفون إيش بالضبط تسوي. وإحنا كان عندنا حلقات سابقة مع قادة المنظومة المياه بنحطها في وصف الحلقة للي مهتمين يرجعون يشوفونها. بس قبل ما ندخل في نشاط الشركة ودنا نعرف بشكل عام قطاع المياه في السعودية، لو نعطي كذا لمحة على القطاع، مصادر المياه، مين أكثر المستهلكين للمياه، إيش الجهات اللي تعمل في المنظومة ودور كل واحد منهم، نفهم المشهد بشكل عام بعدين ندخل مباشرة على الشركة.
أول شيء شاكر لك محاولة إلقاء الضوء على الشركة. القطاع بالمجمل قطاع المياه فيه حسب الاستراتيجية الوطنية للمياه، وفيه الإنتاج اللي هو المصدر وفيه النقل وفيه التوزيع. في الإنتاج فيه إنتاج من محطات تحلية، تحليات المياه المالحة، تعرف حنا في المملكة ما فيه مصادر جارية زي الأنهار، لكن فيه مصادر جوفية. ففيه مصادر من إنتاج مياه الماء من التحلية، وفيه من المصادر الجوفية اللي السطحية أو الغير متجددة، وفيه نقل وفيه توزيع. فالمصادر عموما هي تقريبا 70% من إنتاج مياه التحلية اللي هي مياه صالحة للشرب من محطات التحلية اللي على الساحلين سواء الشرقية أو الغربية. نعم.
وفي عندنا مياه الآبار،
الآبار اللي هي الجوفية اللي هي تقريبا تعتبر في الغالب غير متجددة، وفيه المياه السطحية اللي هي من السدود.
مياه السدود.
نعم. المؤسسات أو الشركات اللي تقوم بهالدور على رأسهم المؤسسة العامة تحت المياه، طبعا هي اللي عندها الدور الأكبر والأقدم صراحة في القطاع، والحقيقة يعني عندها مجموعة المحطات تصل فوق 30 محطة، وجهدهم الحقيقة جبار ومقدر. ثم كان النقل كذلك يتم عن طريق المؤسسة. الآن أنشئت شركة جديدة اسمها شركة نقل وتقنيات المياه، دورها الأساسي نقل المياه وأيضا تطوير في التقنية. ثم التوزيع يجي عند شركة المياه الوطنية. احنا في الشركة في القطاع كدور، دورنا بدأنا عضيد لإنتاج أو إنشاء محطات لتحلية المياه بس عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص. فبدأت هذه من عام 2003 عندما أنشأت الشركة، كان اسمها طبعا بالسابق شركة الماء والكهرباء، حيث تنشي محطات إنتاج مياه، بس أنها إنتاج المياه في ذلك الوقت لم يكن إلا بطريقة الإنتاج المزدوج، يعني لابد يكون عندك كهرباء وماء بنفس الوقت لأنها إنتاج محطات عن طريق التقنية الحرارية. فكانت الشركة مملوكة للتحلية ب50% بعد قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لإنشائها، و 50% للمؤسسة العامة. طبعا أنشئ في ذلك الوقت 3 محطات أو 3
المؤسسة العامة،
المؤسسة العامة تحت المياه 50%
أي؟
وشركة الكهرباء 50% في كملكية. هذا إجابة على القطاع بالمجمل كل دور للقطاع.
وبدأنا نتكلم في القطاع، كم إنتاجنا وكم استهلاكنا اليوم في السعودية؟
مجمل الإنتاج من المصادر جميع يصل إلى 11 مليون متر مكعب
يوميا.
نعم.
وأهم المستهلكين حسب ما فهمت القطاع الزراعي.
طبعا هذا الانتاج الحضري.
انتاج حضري.
اي هذا فقط للانتاج الحضري.
وش يشمل؟
اللي يشمل السكني والحكومي وجزء من الصناعي والتجاري.
هذول يستهلكون 11 مليون.
نعم.
الزراعي الحالة الظاهر يستهلك 14 ولا كم يستهلك في اليوم؟
مستقل ما يحضرني الرقم الزراعي، لكن الزراعي من الاستهلاك السنوي للمياه بالمجمل للمياه هو الاغلب.
84%.
نعم، يصل الى 85%.
85% من استهلاك
المياه وليس من 11 مليون. اتكلم 11 ايه؟ مليون هذه فقط للاستهلاك
الحضري.
الحضري نعم.
اي والاستهلاك الزراعي ما يدخل ضمن مصادر هذا الانتاج، وانما هو يعتمد على المياه الابار والمياه الجوفيه. وهذه يمكن صرفنا فيها وغطيناها اكثر في حلقه مؤسسه الري. بس لما نتكلم اليوم على الشركه، وش الغرض من تأسيسها؟ ليش ما كانت المؤسسة العامة للتحلية هي اللي تطرح هذه الشراكات مع القطاع الخاص؟
طبعا النموذج كان يحتاج رشد في القطاع بالكامل حتى أنت تجيب المستثمر ويكون قبيلة واحد من الدولة مضمون من الدولة عشان يبدأ يضع رأس مال وينشئ المحطة
ويبيع عليك
ويأخذ العائد لهالأصول اللي أنشأها خلال فترة الاتفاقية أو الامتياز. طبعا الامتياز سواء 20 سنة أو 25 سنة، فيحتاج له قبيل واحد يسمى الأوف تيكر. فأنشي هذا الأوف تيكر جميع النماذج.
وش ترجمتها بالعربي؟ متعهد الشراء.
متعهد الشراء أو ضامن الشراء.
ضامن الشراء.
ضامن الشراء. وهذا الضمان هو نقل مخاطر للأصول المبنية من القطاع الخاص تضمنها الدولة عن طريق هذا الكيان اللي تنشأ الدولة وتضمنه ضمان مالي. هذا السبب. فالمؤسسة كانت هنا منتج وتبني أصول بس عن طريق التمويل الحكومي.
ميزانية من الحكومة تجيها؟
نعم، ميزانية رأس مال وتبني وهي تصير تتملك هذه الأصول وتصينها وتشغلها طوال فترة عمر المحطة.
وعلى حسب فهمي الإنتاج اللي هي بشكل رئيسي المؤسسة العامة للتحلية هذه تبني المحطات وتنتج مياه محلات.
صحيح.
شركة نقل وتقنيات المياه هذه مسؤولة عن شبكة النقل اللي هي من منطقة الإنتاج إلى بوابات المدن.
أحسنت.
بعدين شركة الوطنية للمياه اللي هي مسؤولة التوزيع، هذه اللي تبني الشبكة داخل المدينة وتوزع وتشمل الصرف الصحي.
100%. صحيح.
أنتم وين دوركم في هذه الحلقة؟
بعد ما احنا نجي طبعا الآن بعد تطور المنظومة ونقل حتى يكون الشراء ليس فقط عن طريقنا من القطاع الخاص وإنما أيضا مع القطاع العام، أصبح عندنا اتفاقيات لكل الشراء سواء قطاع عام اللي هو محطات تحلية قائمة أو قطاع خاص اللي تبنى عن طريق القطاع الخاص. ثم يتم اتفاقية أخرى اسمها اتفاقية البيع المستمر مع التوزيع.
فأنت تشتري من المنتجين
وأبيع على التوزيع وبنفس الوقت أدفع قيمة خدمة النقل لشركة النقل أيضا باتفاقيات تجارية. بعد التوزيع يتم تجميع المياه من البيوت ويتم معالجتها عن طريق محطات معالجة صرف صحي، وأيضا احنا نقوم بتطويرها وبنائها مع القطاع الخاص كذلك.
فحتى موضوع معالجة المياه.
نعم. وبعد المعالجة يكون من ضمن البناء الآن حديثا يعني تم وضع أنابيب تصل إلى 2025 يبنيها القطاع الخاص للمساهمة في الاستفادة من المياه المجددة في الزراعة أو في الصناعة.
وهذه تبيعها أنت على الأمانات؟
على مؤسسة الري.
على مؤسسة الري.
نعم، تسلم إلى مؤسسة الري كمسؤول عن التعامل مع المياه المجددة في كل المملكة العربية، في كل مناطق المملكة العربية السعودية.
جميل. هذول اللاعبين كلهم فوقهم منظم.
صحيح.
اللي هم منظم المياه أو وكالة
الشؤون التنظيمية في الوزارة.
صحيح. وش دورها وش علاقتكم فيها؟
المنظم طبعا هو عنده كل تنظيمات المياه، وأيضا يصدر الرخص، رخص البناء، رخص التشغيل، المتابعة على جودة المنتجات، جودة المياه المنتجة له أيضا دور في التأكد من مطابقتها، ليست يوميا وإنما كل فترة. فهو منظم ضروري ويأخذ منها التصاريح لبنشاء هذه المحطات.
بس عادة في أغلب القطاعات المنظم يكون هيئة، في حالتكم أنتم منظمكم وكالة غريبة، وش السبب؟
لا، هو في الأساس لدينا منظم الماء والكهرباء المزدوج اللي هو ويرا أو إكرا سابقا، لكن حديث صار في قرار مجلس الوزراء حتى يتمكن القطاع من المضي للأمام فترة مؤقتة، صار المنظم
الوكالة
في الوكالة، لكن الأصل أنه
الهيئة نفسها.
الهيئة نفسنا، وهذا لا نعرف طبعا، هذا قرار صدر يعني من سنة ونص وأصبحت من ضمن الوزارة.
عالميا هل هذا هو النموذج الموجود، أنه يكون فيه وسيط شراء وبيع في النص بين المنتج وبين الموزع، ولا عشان حالتنا احنا خاصة فيها دعم؟
لا، هو لما تصبح الأمور أكثر رشد ونضج في القطاع ومحاكمة تجاريا، يصبح الأوفتيكر أو المتعهد الشراء ما هو موجود، وممكن ينتقل هذا الدور إلى جهات أخرى، ينتقل مباشرة إلى التوزيع مثلا على سبيل المثال، يعني يصير هو التوزيع،
هو اللي يشتري،
هو اللي يشتري مباشرة. بس هذه تحتاج لها ضبط بحيث أنه السوق يطمئن فيها الآليات والأجهزة الكاملة، سواء تجاريا كاتفاقيات تجارية أو حسابيا يعني عدادات، حتى يضمن الشراء. إلى أن يحين هذا الوقت وتصبح يعني يصبح الأمر أمر تجاري بين منتج وعنده مصادر وعنده كميات، وين موزع يبغى هذا الإنتاج ويبدأ يأخذ حتى الأقل سعرا، يمكن ما تحتاج لكن في الخليج العربي عموما هذا، والأيضا في العالم العربي تقريبا موجود هذا النموذج.
والغريب أنه أنتم شركة، ولكن على عكس أغلب الشركات الحكومية اللي يملككم ما هو بصندوق الاستثمارات العامة، اللي تملككم وزارة المالية. وش السبب؟ هل أنتم شركة ربحية؟ هل تربحون ولا ما تربحون؟
لا، ما نربح. إحنا الآن دورنا فقط وسيط، اللهم نأخذ تكاليفنا من تكاليف الإدارة التشغيلية من البيع فقط، لكن ليس لنا ربح ولا عائد على الربح، وليس يعني محدد لنا إلى الآن. السبب أنه كان صندوق الاستثمارات في المشاريع الأولى اللي على بدايات الشركة كان شريك، يعني كان القطاع الخاص ما يدخل بكامل 100% من حصة إنشاء المحطة أو محطة إنتاج التحلية، وإنما يدخل 60% و40% الدولة، 32% صندوق الاستثمارات العامة، و 8% المتبقية شركة الكهرباء. فكوني يصير هو مالك لهذه، يصير فيه نوع من الكونفليكت أو يعني تضارب مصالح.
فصرت أنتم مملوكين،
فصرت مملوكي لوزارة المالية.
وزارة المالية. نعم. اليوم المياه في السعودية دائما نسمع أنها سلعة مدعومة وأنها تباع بأقل من التكلفة، فكيف تديرون أنتم فرق يعني أنت قاعد تشتري من التحلية بسعر وتبيع للموزع بأقل من سعر الشراء، ولا لا؟ ولا كيف تصير؟
أنا أشرح لك الآن أخوي. بالنسبة للقطاع الخاص، أنت لما تطرح المشروع وتطرح المشروع أنه أقل واحد في التعرفة أو في التكلفة
هو اللي يفوز،
بشرط أنه يكون المواصفات الفنية الموجودة في العرض تمام، فأنت تدفع له كامل تكلفته بالكامل. لما تجي تنقل هذه إلى التوزيع تبيعها بنفس السعر. الآن اللي مدعوم وين؟ اللي هو يروح للمواطن، يعني أنت في خليط من فيه إنتاج وفي نقل وفي توزيع. تكلفة الإنتاج مقارنة بالدورة كاملة، دورة الماء من المصدر إلى أن تصل، ليس الأعلى فيها الإنتاج، الأعلى فيها في النقل ثم الإنتاج ثم التوزيع.
عجيب.
نعم. النقل مكلف جدا، لأنك تتكلم على مملكة قارة، تتكلم على مسافات كبيرة جدا، يعني من الجبيل إلى الرياض، وفي ارتفاعات أيضا من الساحل الغربي إلى مثلا مناطق زي عسير وكذا، مرتفع جدا، تحتاج طاقة، تحتاج رأس مال مكلف.
وش أكثر شيء يهمك لو قررت تشتري شقة؟ سواء للسكن أو الاستثمار، جودة البناء، السلامة، الفخامة والتقنيات الذكية، الموقع الاستراتيجي والخدمات، كل هالمميزات وأكثر بتلقاها في وحدات ومشاريع صفا للاستثمار. اعرف أكثر من خلال الرابط في وصف الحلقة.
هل ممكن ناخذ أبو عبد الله مثال لحالة محددة وناخذ منها القصة من أولها لآخرها عشان نفهم دوركم؟ حالة من بداية طرح الفرصة، ليش حددتوا هذه الفرصة؟ ليش اخترتوا هذه المنطقة؟ ليش حددتوا هذه السعة؟ مين اللي فاز فيها؟ شلون فاز؟ بكم سعر الشراء؟ على من بعتوا؟ وإلى آخر القصة. لو ناخذ مثال واحد من أوله لآخره، هل ممكن؟
ممكن، ممكن مثلاً علنا نختار أقل مشروع تعرفه في العالم الآن، اللي هو مشروع جزلة، اللي هو الجبيل 3000 في منطقة الجبيل على الساحل الشرقي. مشروع سعته 600,000 متر مكعب في اليوم. المستهدف فيه منطقة الرياض، منطقة القصيم. هذا المشروع طبعا حدد الحاجة له بناء على العرض والطلب. العرض والطلب يقول فيه فرق في الحاجة، وتحتاج تنشئ محطة أو مصدر المياه. الخيارات أمامك، يا أما أنك أنت تحفر في الآبار الغير متجددة وتنتج وتعالجها تنقية، أو تأخذ من البحر وتنقلها نقل. هذا يتم عن طريق لجنة العرض والطلب اللي هي ترأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفيها أعضاء اللي هم شركاء، اللي هم المؤسسة العام تحت المياه وشركة المياه الوطنية وإحنا والمنظم. حدد المكان في منطقة الجبيل لتوافر خطوط النقل المطلوب لنقل المياه إلى المنطقة المطلوب دعمها في المياه،
لأنه في شبكة حالية قصدك.
في شبكة وفي خطوط ناقلة،
فأنت بتعتمد على نفس الخطوط اللي موجودة اليوم، ما حتبني خط جديد.
لا، في خطوط ناقلة تتسع إلى جزء، وفي أيضا
توسع.
مرصود أموال لتوسعة تقوم فيها المؤسسة العامة تحت المياه، طرحت أيضا في نفس الفترة. والتوزيع أيضا، لأن أنت تأخذ في منطقة الرياض على سبيل المثال، تأخذ جزء من محطات التحلية، والجزء الآخر تأخذه من الآبار المحيطة في الرياض اللي هي آبار الوسيع، تأخذ كميات من المياه، فهذه تكون بديل. ومع النمو السكاني يظل تحتاج أنت إنتاج مياه. فحدد المكان. طبعا المكان، عشان تحدد في المكان المناسب لابد يكون في دراسة بيئية، عمق البحر، دخول الأنابيب إلى هل هي داخل البحر، حتى تطمن أنه الوضع مناسب، لأن أنت تأخذ بالبحر وترد للبحر، فلابد تضمن أيضا تدوير المياه يتم بحيث ما ترتفع نسبة الملوحة وتأثر على الإنتاج. يسوى نطاق، أخذنا طبعا الموافقة على طرح المشروع من مجلس الوزراء، ثم طرح المشروع للقطاع الخاص. طبعا احنا لما نجي نطرح المشروع نضع نطاق العمل، يقوم فيه معنا مستشارين مؤهلين سواء مالي او فني او قانوني، ثم نطرح المشروع للقطاع الخاص. طبعا قبل نطرح المشروع نرسل الى السوق، نقول له منو اللي راغب في الدخول في المشروع، فنسويها هذه ابداء الرغبات، مرحلة ابداء الرغبات. عادة يجينا 50 إلى 55 راغب في الدخول في المشروع. بعد إبداء الرغبات يتم تأهيلهم، ومن هو اللي قادر على أنه ينفذ. في شروط نضعها، شروط مالية وشروط فنية، يعني يكون عنده سابق تجربة في عمل مثل هذه المشاريع، يكون عنده ملاءة مالية وقدرة على إقناع الممولين على الدخول في هذا المشروع. بعدها نطرح كراسة طلب العروض. في الجبيل اللي هو 3000 جزلة جاءنا تقريبا حدود 5 عروض، من تحالفات فيها ناس من المملكة العربية السعودية وفيها ناس من خارج المملكة العربية السعودية، يعني من فرنسا، من إسبانيا، من اليابان. كان أقل عرض اللي هو عرض أكوا باور مع شريكهم البواني، وفازوا فيه بسعر المتر المكعب ريال و54 هللة للمتر المكعب، تقريبا 41 سنت كامل، سواء تمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة.
ولأن إحنا مو مختصين فما أقدر نفهم هالرقم إلى أي مدى كويس ولا لا، كيف تقارنه بالأرقام الأخرى؟
هذا يعتبر اليوم على نطاق العمل الموجود أقل سعر لإنتاج تحلية مياه مالحة بهذا النموذج، أقل سعر في العالم يعتبر.
طبعا لما نقول العالم يعني ما في غيرنا يحلي أصلا ولا
لا في الآن أغلب العالم يحلون، أغلب العالم.
عجيب.
نعم، يعني الحاجة لتحلية المياه أصبحت ما حتى في الدول اللي عندها أنهار، يعني اليوم مثلا في مصر على سبيل المثال، في فرنسا، في أسبانيا، في محطات تحلية.
فهذا الرقم يعتبر
إنجاز الأقل. نعم الأقل. أيضا الطاقة المستهلكة،
عشان نكمل الفكرة ونفهمها، فأنت تقول اليوم أنه أكوا باور فازت لأنها تقول مستعدة أشتري أبيع لكم المياه بهذا السعر طوال مدة الاتفاقية اللي هي 25 ل 20 سنة.
صحيح. هذا طبعا يسمى، عشان بس نكون أوضح مع الله، هذا يسمى الليفلايز ووتر كوس، اللي هو التعرفة المعدلة، يعني بداية السنوات الأولى من المشروع
قد يكون أعلى.
أقل.
أقل.
أقل. لأن في حسبة على التضخم ومتوقع. فأقل. فالمتوسط طول فترة 25 سنة اللي هو الامتياز أو الاتفاقية الشراء بيننا وبينهم، المتوسط ريال و54 هل.
أوكي.
احنا خلصنا الآن، بدأ المشروع. طبعا المشروع كان له أيضا بعض المميزات الجديدة. أول شيء سمحنا لإنشاء طاقة شمسية حتى نخفض تكلفة المتر المكعب، فأنشأوا تقريبا ما يعادل 30% من الحاجة للطاقة الكهربائية في المحطة من الطاقة الشمسية. فتقريبا هناك يمكن لما تروح إن شاء الله الجبيل أو تمرنا وننزل حنا إن شاء الله يوم من الأيام شيء عن جزلة يبين مزرعة السولار إنرجي أو الطاقة الشمسية كيف هي مميزة وكيف هي أضافت.
30% من احتياج هذه المحطة من الكهرباء
من الطاقة الشمسية،
جاي من طاقة شمسية.
والفائدة منها أنك أنت بدل ما تشري من الشبكة ب 18 هللة تقريبا، تشري هنا أقل من 10 هللات، ففي النهار توفر حدود 8 هللات لكل متر مكعب تنتجه. فبالأخير التكلفة الأساسية للمشروع تنخفض، وبنفس الوقت أنت خفضت أيضا الانبعاثات الكربونية وهكذا. المشروع الحمد لله الآن هو تحت التشغيل التجريبي 600 ألف متر مكعب في ضخ في خزانات الجبيل.
وش تعتبر هذه كحجم 600 ألف؟ هل هي من أكبر المحطات، من أصغر المحطات؟
طبعا يعتبر. إحنا يمكن في المملكة بدأنا في أكبر إنشاء أكبر محطات على التقنية. 600 ألف كانت بالنسبة للآخرين شيء مستغرب، خصوصا من 2018. الآن لا، يعني اليوم المؤسسة العامة عندها أيضا مشروع بالمليون متر مكعب، فلا 600 يعتبر من أكبر المشاريع
الكبيرة.
والمشروع مشروع مشابه له اللي هو رابغ 3، والآن شغال له سنتين الحمد لله، هذا فاز في جائزة جينيس اللي أكبر مشروع تحلية تناضح عكسي في العالم.
كم سعته؟
600 ألف كذلك.
600 ألف كذلك.
لكن ما في طاقة شمسية. احنا وهذه ميزة، احنا دائما نحاول نعمل تطوير من مشروع لآخر. يعني رابغ 3 ما أضفنا الطاقة الشمسية، الآن أضفنا، كنا حاطين 25% ككاب بأنه كم تحط طاقة شمسية مقارنة بالتوتل، الآن فتحنا السقف، سمحنا للمطور أنه يعمل. وهذا جاي لأن أنت كل ما يكون عندك طاقات مصادر عالية تقدر تسمح في الرسك في المخاطر، لكن في البدايات لا، أبغى تضمن أنه كل هالكمية تصل في وقتها عشان تصل للمواطنين والمقيمين.
واليوم كم عدد المحطات اللي موجودة في السعودية، محطات التحلية جمالا؟
التحلية تصل الآن يمكن 36-37 إذا حسبناها مع القطاع.
كم منها للمؤسسة؟
للمؤسسة حدود 30.
30.
أي طيب
الأغلب للمؤسسة.
أي أغلب المؤسسة نعم.
وستة فقط قطاع خاص.
ستة تقريبا قطاع خاص، أضف لها طبعا في مشروع أيضا، ستة إلى سبعة يعني. يعني عندنا أربع مشاريع، في ستة مشاريع الآن طبعا هذه اللي تشتغل الآن، لكن اللي تم التعاقد معها أكثر من كذا اللي الآن تنشأ.
بس أبو عبد الله، ليش العدد قليل في ظل أن احنا بادين من 2003؟ يعني الظاهر أول محطة طرحت في 2003 اللي فاز فيها أكوا باور، كانت ولادة أكوا باور.
قصدك كقطاع خاص؟
أي.
بدأنا ثلاث محطات ووقفنا.
ليش؟ ما كانت تجربة مجدية؟
لا لا، مو ما مجدية، لكن في 2008 كان في تغير في قيمة التمويل، وكان الأجدى أنك تبني عن طريق القطاع العام.
أوكي.
يعني تأخذ من الميزانية وتبني. ثم لما وصلنا إلى الرؤية وتوجيهات الرؤية أن يكون في مشاركة قطاع خاص في التنمية، صار من الأجدى لك أنك أيضا تنوع من يقوم معك في التنمية في البنى التحتية مع القطاع الخاص.
واليوم بما أنتم أيضا تشترون من محطات التحلية الآن، صح؟ أنتم المشتري من محطات
التحلية. إيه، حنا المشتري الرئيسي للكل الآن.
للكل. كم فرق السعر بين القطاع العام والقطاع الخاص؟
شوف الآن ما تقدر
دائما يقول القطاع الخاص هو الأكثر كفاءة والأوفر.
صحيح، بس أنت ما تقدر يعني زي ما يقولوا ما هي المقارنة،
أبل تو أبل.
ما هي أبل تو أبل، يعني مقارنة ما هي دقيقة، لأن في بعض المحطات في التحلية اليوم بنيت زمان يعني، والتقنية مختلفة.
خلينا نقول أجدد محطة للتحلية مع محطة أكوا باور، كم الفرق؟
ما عندي الرقم طبعا، هذه راح تبان في المستقبل بعد ما تنقل بعض الأصول وتصبح فيه اتفاقيات شراء، ويبين كم الكابيتال اللي ضخ في هذه من قبل وزارة المالية أو الممول، ويقوم المنظم بمعايرة أيهما أجدى. بس لكن اليوم احنا ما نتجه إلى القطاع الخاص إلا بعد القيمة المضافة المالية من إنشاء عن طريق أفضل من القيمة المالية المضافة من القطاع العام. واضح أخوي؟
واضح.
يعني
وهذا يفترض أنه بديهي.
هذا أنت اليوم ما تأخذ موافقة من هيئة كفاءة الإنفاق بالمضي إلى الأمام
إلا لما كنت معطي سعر أرخص.
إن هذا نعم، إن القطاع الخاص أفضل على المدى 25. طبعا في فرق بين الأثنين، واحد تحط الكابيتال في المقدم في البداية أنت، فتأخذ رأس مال من الدولة، أما هذا لا، هذا يبني لك برأس ماله ويقصد عليك، كأنه يقصد عليك.
أي بعدين تنتقل ملكيته لك.
تنتقل ملكية طبعا، مو كلهم طبعا، المحطات التحلية ما تنتقل ملكية، تنتهي مع انتهاء العقد. محطات المعالجة، خطوط النقل.
كيف محطات التحلية ما تنتقل لكم؟
لا،
تبقى ملكية صاحبها،
تنتهي. هي يسمونها build on and operate، بناء تشغيل وتملك. التي اللي هي ترانسفير ما فيها، ليش؟ لأنها مبنية على تغير التقنية، والتقنية تتطور،
فأنت بعد 25 سنة ما يصير لها قيمة. هذه
يمكن ما يصير لها قيمة، والتقنية قديمة ما تصلح. بينما محطات المعالجة، خطوط الأنابيب، الخزانات،
عمرها أطول.
أي، فهذه build on operate and transfer، اللي هي فيها نقل في نهاية مدة الكونسيشن أو الاتفاقية. هذه لأن فيها أصول تبقى سفل، أنابيب أعمارها أطول، فهذه يصير فيها قيمة تنتقل إلى الشركة.
كنت أسولف أنا مع أحد الأصدقاء على موضوع التخصيص، وأنه من أقدم محاولات التخصيص محاولة تخصيص قطاع المياه، واللي ابتدأت بالشركة الوطنية للمياه، وكانت تجربة فاشلة يعني في وجهة نظرة، لأن السلسلة لم تخصص بالكامل، فأنت خصصت فقط الطرف وما خصصته يعني بشكل سليم، أنت بس اخترت مدن محددة هي اللي يخدم فيها، بقية المدن ما في، النقل ما هو مخصص، الإنتاج ما هو مخصص، فصار النموذج مشوه جدا، فأفرز النتيجة ما هي بالضرورة مرضية من وجهة نظره. اليوم وش اللي يعتبر مخصص وش اللي لا يزال غير مخصص في منظومة المياه؟
الآن أغلب المنظومة فيها تخصيص، يعني لما تأخذ الإنتاج 90% من الإنتاج الآن مخصص.
كيف 90%؟
يعني عندك أنت الآن المؤسسة طلع القرار أنه تنتقل الأصول إلى حلول المياه،
شركة تقنيات
حلول المياه سوليوشن اللي ينشئت حديثا.
هذه شركة جديدة.
أي شركة جديدة ملكية البي آي إف، تنتقل لها الأصول، وهي بتصير الآن تعتبر
هي منتج المياه. بتصير
هي لها الأصول، طبعا اختيارها الأصول هذا عندهم أكيد معايير معينة، لكن راح تبيع علينا إحنا كمشتري رئيس. ومحطات الإنتاج اللي نسويها عن طريق القطاع الخاص طبعا تخصيص واضح وناجح على فكرة يعني. الآن تجي للنقل، اليوم النقل اللي تكون فيه شركة نقل وحلول مياه في الغالب، وعندنا أيضا مشاريع أيضا طارحين الآن في السوق، وهي تعتبر أول مشاريع نقل مياه يتم محاولة تخصيصها عن طريق القطاع الخاص، وإحنا على صدد أن نستلم بعض العروض خلال شهر أو شهرين من الآن. فهي بتثبت أيضا أنه النقل كذلك ممكن يتم
تخصيصه.
التوزيع لا، بدأ التوزيع وبدأ الآن عندك اتفاقيات طويلة الأمد في التشغيل في أكثر منطقة، وأيضا بدأت خلينا نسميها اللي هي اتفاقيات الإدارية في أكثر منطقة. ففي لكن تحتاج لها وقت يعني وأنت في الأخير قاعد تلامس شيء مهم، يعني قاعد تتكلم عن الموية، تتكلم على شيء الناس كلها تحتاجه، فأي خلل فيه يسبب ردة فعل، وهي ردة الفعل أحيانا يصير لها يعني تخلي الأمور ما تكون بالسرعة، تحتاج لها نوع من التروي والحكمة. لكن أنا أعتقد أنه القطاع ماشي في الاتجاه السليم.
وهل يمكن تخصيص القطاع في ظل وجود دعم بالسلعة؟ يعني السلعة هذه مدعومة.
الدعم ما له علاقة بالتخصيص، أنت في الأخير اللي المستثمر اللي بياخذها كمحلي أو أجنبي يبغى قيمة التكاليف اللي لا، ويبغى جزء من الربح. الآن إذا أنت بتدعم في جزء معين سواء في الوقود أو سواء في الطاقة أو سواء في البيع، فأنت بالأخير هذه الدلتا راح تدفعها الدولة.
أي فالفرق هذا
هو ما يتأثر.
طيب اليوم الفرق هذا وين قاعد يدفع؟ هل هو يدفع من خلالكم ولا من خلال الشركة الوطنية للمياه؟
لا، في نموذج عمل أو يسمى صندوق الموازنة اللي طلع مع قرار توسيع نطاق الشركة، طلع فيه أيضا عمل صندوق الموازنة اللي هو الفرق بين التكاليف وبين المبيوع للمستخدم، هذا تدفعه وزارة المالية إلى هذا الصندوق. هذا الصندوق الآن تحت إدارة وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وهذا يدفع لمن؟
يدفع للجهات اللي يعني مثلا المؤسسة إذا عندها فيها دلتا يدفع لها
عجز
معين، الوطنية كذلك، إحنا كذلك. ومع الوقت أنت عندك قراءات تشوف وين نقص الكفاءة والإنفيشنسي وين موجودة فيه، قاعد تطورها مع الوقت. يعني مثلا على سبيل المثال وين اللاصص حاصل، وين الفقد فيه، في الأنابيب، في الشبكات، تشتغل عليها وتقلل هذا الفقد حتى ترفع من قيمة المال المستخدم وتقلل التكلفة.
واليوم حسب ما فهمت منك قبل شوي أنه أعلى كلفة جاية من التوزيع،
مش من التوزيع من النقل.
من النقل
المال حلو. النقل مكلف جدا.
شبكات النقل هذه،
لا، خطوط النقل
هذه
على خطة وخطين على كل فناء.
أوكي، وبعدها
إذا ما نبغى الإنتاج
بعدين ثم التوزيع. واضح. دائما في كلام
طبعا التوزيع يجيك، وبعدين يجيك ايضا بعد التوزيع
المعالجه. ما دام جبت طاري ابو عبد الله موضوع المياه المعالجه، ودي اعرف احنا كم نعالج من المياه اللي نستهلكها، وكم نستفيد من هذه المياه المعالجه؟
احنا تقريبا الانتاج من المحطات يعني يصل الى من 8 الى 10 محطات تحليه ومن الآبار 10 مليون متر مكعب، اللي يعالج حدود 5 مليون متر مكعب،
في نصف استهلاكنا يعالج
تقريبا. اللي يستفاد من المعالج المجدد حدود 20%.
ليش؟ يعني حرام
يعني هو صحيح، هو هذا هاجس عند الوزارة وعند القطاع بالكامل.
وش اللي يعيقنا؟
الإعاقة انه وين تستخدم هالماء المجدد، والجهة اللي تستفيد منه، والبنى التحتية اللي توصلك إلى المستفيد. فهي إدارة هالمنظومة سواء طلب، وأيضا لا يوجد أن يعني أنه البديل ممنوع، يعني ما يكون في بديل آخر على سبيل المثال لعمل معين المفترض أنه يمنع حتى تستفيد من المياه المجددة.
يعني المياه المجددة هذه متاحة والناس ما تبيها؟
مش متاح بالكامل، فيها متاح وفيها غير متاح. اللي مثلا في أماكن بعيدة من الزراعة يحتاج لتوصيل، يحتاج لأنابيب، مد أنابيب، يعني المحطات تكون على أطراف المدن، لكن إذا المزارع مثلا بعيدة أو المصانع بعيدة يحتاج لها مد أنابيب، فهذه من الأساس تكون من ضمن التشريعات اللي تمنع استخدام مياه أخرى حلوة أو مياه آبار نظيفة، ويلزم باستخدام المياه المجددة. فأنا أعتقد المنظومة أو رفع نسبة الاستفادة من المياه المجددة يحتاج له بنى تحتية وبنفس الوقت تخطيط، وهذا اللي قاعد اليوم الوزارة تقوم عليه، وأيضا الآن مؤسسة الري شغالين على الخطة الشاملة للاستفادة من المياه. احنا في الشركة نحاول نمكن قدر المستطاع في النموذج اللي يبنيه مع القطاع الخاص، بحيث أن نمد الخطوط إلى ما يقارب 30 كيلومتر حتى يستفاد منها في مناطق القريبة من مدن الزراعة أو مصانع وإلى آخره.
فلو أخذنا مثال مدينة الرياض اللي هي تعتبر أكبر مدينة يمكن تستهلك مياه وأكبر مدينة فيها مياه معالجة،
صحيح،
المياه المعالجة هذه وين يستفاد منها؟ يعني أنت عندك مثلا خرج مشهورة بالمزارع مثلا ولا شمال الرياض ولا جنوب الرياض، هذه المياه هل هي صالحة للاستخدام للنشاط الزراعي؟
الأصل أنها صالحة للاستخدام لأنها معالجة ثلاثيا.
فمين يشتري منكم هذه المياه بما أنكم أنتم مسؤولين عن بيعها؟
هي الآن ما تشترى، الغالب المياه هذه تذهب مع الوادي ويستفاد منها في الوادي في نهاية الوادي، لكن كتنظيم تجاري وكميات هي طبعا ليست من 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 مسؤوليات الشركة،
هي عند مؤسسة الري.
عند مؤسسة الري في خطط الآن يعملون عليها مؤسسة الري حتى يتم الاستفادة من هالمياه، لكن هي لا شك أنها منطقة تحتاج لها تطوير وهي يعني محل اهتمام الجميع.
أنا قريت استراتيجية المياه وقريت تقريركم عن السبع سنوات الجاية أو السبع سنوات من 2020 إلى 2026، ولقيت أنه في فجوة متوقعة بأربع ونصف مليون متر مكعب بحلول عام 2026. هذه فجوة مياه متوقعة في السعودية بناء على قياسكم للطلب والعرض. لو تحدثنا عن هذه الفجوة كيف بنتعامل معها؟
والله بشرك الآن إحنا اللي الآن طرحناه من المشاريع تغطي هذه الفجوة يقارب 3.2 مليون متر مكعب.
هذه طرحت؟
طرحت واثنين منهم اشتغلوا، 1,050,000 رابغ 3 المنطقة مكة المكهربة 600,000 متر مكعب، وشقيق 3 450,000 متر مكعب، والآن محطة جزلة اللي هي في الجبيل 3,000 الآن تحت التشغيل التجريبي وصلت إلى 600,000. المتبقي كله تحت الإنشاء، ينبع 4 في شاطئ الرايس في مرحلة متقدمة 70% من الإنشاء، 450,000 تقضي منطقة المدينة إن شاء الله، ومستقبلا أيضا مناورة مع مكة. والجبيل 3 باء اللي هي الآن 570 في مرحلة تقريبا 55% من الإنشاء. كل هذه مع إن شاء الله راح تغطي. الآن حنا طارحين أيضا رابغ 4,600,000 ننتظر توقيع اتفاقات تجارية إن شاء الله خلال الأشهر القريبة القادمة.
فمن الفجوة 4.5 مليون،
أي نعم إن شاء الله
3.6 تغطت
بإذن الله.
والمتبقي
مطروح الآن وإن شاء الله ما يجي إن شاء الله 26 اللي حنا مغطين الـ 4.2 بإذن الله.
أيضا في نفس التقرير قريت معلومة أنه تستهدفون بحلول عام 2025 أن يكون 90% من مياه المدن محلات.
صحيح.
واستثنيتوا أربع مناطق، نجران وحايل والجوف والحدود الشمالية، وهذه دائما تستثنونها في موضوع خدمات المياه، المياه المعالجة في عدة نواحي. وش الفكرة في الأربع مناطق هذه؟
لا، المياه طبعا هذا المياه الحلوة أو المحلاة في منطقة الشمالية فيه مياه جوفية كافية لإمداد المنطقة الشمالية، ومياه يعني جيدة للشرب وأفضل يمكن من المياه المحلاة من البحر.
فهذه الجوف والحدود الشمالية، وحايل نجران،
غير مستثنى، لا ما مش مستثنى، هو من الـ لها فيها محطات معالجة مرصودة الآن وموافق عليها وراح تبنى، فغير مستثنى
يعني. أنا قريتها في التقرير أنها من المناطق اللي بيتم اعتماد على المياه
الجوفية. أي طبعا إذا كان هناك مياه جوفية قريبة زي ما أو كميات، فالجدوى أنك تنشي محطة وترسلها بالأنابيب وقد يكون أولى أنك تستخدم المياه الجوفية. طبعا هذا هو النادر من الـ في الحالات، لكن الغالب أنه استهداف أغلب كل المدن في مياه تحلية، والمياه الجوفية تكون في حالات ضرورة والطوارئ.
هنا في الدكتور عبد الله المسند في لقاء سابق يقول الوضع مقلق بنظري، فالمملكة اعتمدت على البحر الأحمر والخليج العربي بأكثر من 30 محطة، هي الأكبر في العالم، والمملكة هي أول دولة في إنتاج المياه المحلات، وبالتالي 70% من سكانها يشربون من البحر، وهنا تكمن الخطورة، أن نشرب عبر آلات معرضة للمخاطر الطبيعية أو الأمنية. يا دائما احنا نشوف هذا الشيء ميزة، هو الآن بالعكس قاعد ينبهنا يقول انه ترى خطر، فأنت وش رأيك؟
طبعا أنت عارف أخوي أنه أي فرصة هي من جهة ثانية خطر، فالخطر احنا في المملكة حولناه إلى فرصة بالاستفادة من تقنية تحلية المياه. الآن عملية درء المخاطر هذه لها آليات والوزارة والدولة تعمل عليه، يعني وجود مصدر مستمر من تحلية المياه وبتقنيات الآن أصبحت رخيصة نسبيا مقارنة بالسابق، وتحافظ على المياه الجوفية الغير متجددة، أنا أعتبرها أشوف هذا أنه من الإبداع، وأنت قللت بالعكس قللت المخاطر، أنت تحتاج تنمو وتزدهر ولذلك تحتاج مصادر مياه، فالاستفادة من هذه التقنية أنا أعتقد أنه فرصة المملكة رائدة فيها الآن، وهي الآن أصبحت محط أنظار العالم في الاستفادة من تقنية التحلية وكيف استطاعت أنها تخفض المخاطر، وأصبح حتى الدول الآن اللي عندها أنهار ومصادر أخرى طبيعية أصبحت تحتاج إلى تحلية المياه.
في الشرق الأوسط، صحيفة الشرق الأوسط نشر تقرير في 2019 يقول كشف تقرير البنك الدولي صدر عام 2017 أنه بحلول عام 2050 يتوقع ارتفاع مستويات ملوحة المياه في منطقة الخليج والبحر المتوسط والبحر الأحمر بشكل ملحوظ نتيجة إلى محطات التحلية في منطقة الخليج، اللي قد تسبب ارتفاع مياه ملوحة المياه بنسبة 20%. موضوع أثر التحلية على ملوحة المياه وعلى البيئة دائما يطرح وفي نفي من جانبنا، ودنا نسمع القول الفصل، هل التحلية تضر بيئة المياه البحرية؟
شوف، ما في مشروع يقام على سواء الخليج العربي والبحر لا يتم دراسة الأثر البيئي، والأثر البيئي ما هو فقط على الملوحة، على حتى الحياة البحرية وأثرها، ويتم الموافقة عليه أو منعه، فهي موازنة مصالح مختلفة. لكن البنك الدولي يشير إلى كلام يمكنه أغلبه عام، لكن حقيقة حنا لنا في المملكة لنا الآن فوق 35-40 سنة
في الملح، هذا وش تسوون فيه؟
الملح ماله، هو الآن الماء يستخرج منه الماء الحلو ويرجع الماء المركز أو المركز الملحي يرجع مرة ثانية، بيتم دورة البحر تشيل الملح معه وتطلع مرة ثانية، في ريسيركوليشن مستمر، وانت قبل لا توافق تسوي دراسة سرعة الخلط اللي يتم بعد رجوع المياه المالحة ورجوعها مرة ثانية للبحر. وهذا يعني إلى الآن ما يعني حتى دراسيا ما في أي آثار ملموسة بسبب هال.
في تغريدات للدكتور محمد حامد الغامدي عديدة على موضوع المياه، بأخذ يعني ثلاثة منها. واحد يقول إن خفض استهلاك الفرد السعودي إلى النصف من 300 إلى 150 لتر في اليوم سيغني عن جميع ما تنتجه محطات التحلية بكل تكاليفها الباهظة. فوش رأيك في هذه الفكرة؟
وهذا مستهدف الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للمياه، مستهدفة أنه الخفض، وأنشأت هيئة جهاز خاص في الترشيد. هذا من المستهدفات.
هل فعلا متوسط الاستهلاك عندنا أعلى من المتوسط العالمي؟
الاستهلاك عندنا عالي، نعم، يعني مقارنة بدول أخرى نعم عندنا استهلاك أعلى. في استهلاك مباشر وفي استهلاك أو نوع من
الفاقد
الشبكة، نعم.
وهذا ما هي مشكلة المواطن؟
لا، ما مشكلة المواطن. ولذلك حتى الآن الوزارة تعمل على وشركة المياه تعمل على تصحيح الموضوع. لكن الفقد موجود في العالم كله، يعني أنا كنت في الجبيل والآن في الرياض وغيره، في نسبة فاقد تتراوح من 7 إلى 20 إلى 30. الفاقد موجود
30% يفقد،
نعم، ففاقد موجود، لكن في عمل لتخفيض هذا الفاقد، هو جزء من النظام.
نفس الشيء الدكتور محمد الغامدي يقول إن لم يتوقف تصدير المنتجات الزراعية بكل أشكالها فهذا يعني أننا نضحك على أنفسنا وعلى الأجيال القادمة، نحلي ماء البحر بتكلفة باهظة ونستنزف مياهنا الجوفية ونصدرها على شكل ثمار الخارج مثل التمر وغيرها. أي عقل يقبل ذلك في ظل ندرة المياه؟ مش رأيك في تصدير المنتجات الزراعية اللي تستهلك مياه؟
والله يعتمد على نوع الماء اللي أنت تستخدم. إذا مياه
جوفية، كل مياه جوفية،
لا، إذا هي مياه جوفية غير متجددة فهي قيم مضافة تدرس. يعني ما أعتقد القطاع ما يسمح بزراعة شيء ما إلا درس جميع الاتجاهات سواء أثره على الماء. ولذلك أنت لاحظ القرار
إيقاف
زراعة الأعلاف، واللي كان في فترة هو السائد،
هو أعتقد 80% من استهلاك المياه الجوفية في السعودية بسبب الأعلاف.
الآن أيضا نظام المياه أنه ما في بير اللي عليه عداد وعليه مقياس، هذا أيضا للترشيد. توجه الدولة واضح والوزارة واضح في تقنين استخدام المياه جميع أنواع المياه. أيضا دعم لتطوير المياه، الاستفادة من المياه جميع أنواع المياه، هذا يصب في وين تستخدم الماء، هل في الزراعة، هل في الشرب، هل في التجارة.
هذا سؤال جميل، بما أنكم أنتم تطرحون مناقصات الشراء المياه. هذا يقول لو يمكن يشرح لنا العلاقة مع الشركات الخارجية، هل هناك مخاطر من كونها هذه الشركة الخارجية تملك محطة إنتاج؟ وش أثر هذا على أمننا المائي؟
لا يوجد أثر الحقيقة، لأن الاتفاقيات واضحة. هو يملك هذه الأصول، لكن بالاتفاقيات ما لو
قرر ما راح أنتج.
لا، فيه طبعا هو هنا شركة المشروع اللي هي فيها التحالف أخذ التمويل من رأس المال للمشاركين في التحالف وأيضا من الممولين. فإذا هي شركة المشروع لأي سبب من الأسباب عندها خلل، الممول يدخل في 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 إدارة المحطة مباشرة، وللدولة الحق أن أيضا استبعن وتأخذ المحطة. فالأصل هذا الأصل ما هو مملوك بشكل مطلق، إنما النموذج بالكامل هو نقل مخاطر الطلب عن الشركة المنشئة أو اللي هي أو التحالف، وأيضا مخاطر الإنشاء والتشغيل نقلت إلى المستثمر أو التحالف.
هذا يسأل هل هناك أزمة مياه 2024؟ ليش حدد 2024 تحديدا؟
ما أعرف، لكن أنا أشوف أنه إحنا في وضع أفضل كثير من السابق، يعني من ناحية وفرة المياه ومصادر المياه الحديثة.
كيف تقيس هذا الوضع؟
أقيسها يعني بما كان أفضل؟ يعني أفضل الآن عدد المحطات الإنتاج اللي موجودة سواء تنشأ عن طريق القطاع الخاص أو أو في إحلال من قبل المؤسسة العامة أكثر بكثير من السابق يعني. وحنا في 2017 كنا في منطقة الغربية نتأثر بخروج أي محطة من الـ من الـ من الـ من الـ كمصدر إنتاج. الآن الحمد لله الوضع أكثر استقرارا من السابق، وأيضا الآن يدخل محطات الآن في الخدمة. أيضا نسبة الاستخدام لبعض المحطات في بفر باقي نستفيد منه يعني.
ففي سعة احتياطية،
سعة احتياطية ورشد المنظومة يعني. اليوم المنظومة فيها نوع من التكامل بقيادة الوزارة تخلي كفاءة المنظومة بالكامل أفضل بكثير من السابق.
من نفس موضوع أزمة المياه وكذا، في كلام دائما يتكرر على أنه الزمن القادم هو الحرب على المياه، هي التحدي الأكبر هو موضوع المياه. إلى أي مدى هذا يمثل تهديد اليوم على مستوى العالم؟ هل هي فعلا بالوصف اللي يوصفونه ولا في مبالغات؟
أنا أعتقد هم يتكلمون عن المياه الطبيعية اللي هي الأنهار، ووجود الأنهار في مصبات معينة ومصادر معينة. لما تتكلم الآن التقنية والاستفادة، أن تعرف المياه البحار هي الغالب على الكرة الأرضية، تصل إلى نسبة عالية جدا مقارنة بالمياه الحلوة. فتقنية تحلية المياه شبه حلت الأزمة، والتفكير أنه ما أنه ما في أنهار ما في أمطار ففيه أزمة عالمية. التحلية الآن والخزن، الخزن المدن، الخزن الاستراتيجي، هذا حل وخفض من هذا المخاطب بشكل كبير جدا.
وبعد الله بالحديث عن موضوع الخزن الاستراتيجي، أنا قريت في استراتيجية المياه الرقم صراحة ما هو مطمئن يعني. شفت المتوسط الأيام اللي يغطيها الخزن الاستراتيجي في العالم هو 7 أيام، أو الممارسات المطلوبة، أفضل الممارسات، بينما في السعودية هو متوسط نص يوم فقط اللي يغطيه الخزن الاستراتيجي. فهذا أظن من ملفاتكم، فوش سوينا في هالملف؟
طبعا زي ما تفضلت كمتوسط على المملكة، لكن في بعض التجمعات السكانية الأكثر يكون عندها يوم يومين 3 أيام. إحنا هذا الملف طارحين في مشاريع تصل إن شاء الله إلى 3 أيام في 2027، والمتوقع إن شاء الله إلى 2030 نصل إلى 7 أيام. إحنا الآن طارحين في السوق 3 مشاريع، الجعرانة 1.5 مليون، والمنطقة الشرقية الأحسن، المنطقة الشرقية حديد 4 مليون للقطاع الخاص.
لو بختم بعبد الله وأقول لك أنت في قطاع المياه صار لك أكثر من 25 سنة، عشت كل هذه الرحلة من التحول والتغيير والتطور، لو أطلب منك تقول لي وش أهم إجراء أو قرار أو حدث في الفترة الماضية إيجابي لصالح القطاع، وش بتختار؟
أنا أعتقد الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للمياه هذا أهم حدث، لأن حدد بوضوح، درس الفجوة ودرس ووزع المنظومة بشكل جيد، وخلى المنظومة لها هدف واضح في الاستراتيجية. فأنا أعتقد هذا هو أفضل هدف عالي، وأعتقد حنا في هالمسار الآن.
هل نقدر نعطي اللي ما اطلع على الاستراتيجية أو ما يعرف عنها، هل نقدر نعطيهم كذا لمحة سريعة على أهم أهدافها؟
الاستراتيجية درست الوضع والفجوات سواء هيكليا أو تشغيليا، وأعطت مقترحات للتطوير بما فيها توزيع بين المنتج والناقل والموزع، وأفضل الممارسات اللي تساعد على النقل. أيضا مشاكل التمويل، أن أحيانا تكون التمويل يكون أحيانا هو جزء من المصادر المهمة في بعض الأماكن، فأعطت أيضا حلول وفرص بما فيها مشاركة القطاع الخاص وآليات المعرفة ونقل المعرفة. فالاستراتيجية درست كامل المنظومة بالكامل، وقسمت سلسلة الإمداد من البداية للنهاية، وأعطت كل واحد دوره بشكل أنا أعتقد أنه جيد جدا. ولذلك إحنا اليوم في قطاع المياه عموما دائما في اتجاه تصاعدي مقارنة بالسابق.
والجميل أنها كملف كامل 124 صفحة تقريبا. نعم. موجودة في موقع الوزارة ومنشورة. صحيح. فالمهتم يقدر يرجع لها. شاكر لك أبو عبد الله قبول الدعوة وبالتوفيق في الحفاظ على أمننا المائي وإمداداتنا، لأن الماء سر الحياة.
شكرا جزيلا.
شكرا لك أبو عبد الله. شكرا لكم. شكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاج هالحلقة، ياسر الغانم ومحمد باسعيد خلف الكاميرات، وفي التحرير أنس الخليل، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي الإشراف على الإنتاج رزان دهيثم. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.